بسم الله الرحمن الرحيم. اضطرت الزيات الأطفال السلفية بجدة أن تقدم لكم هذه السلسلة المختارة من بعض الدروس العلمية، وستكون هذه الوقفات بعنوان هذه عقيدتنا لفضيلة الشيخ العلامة محمد أمام ابن علي الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورفع درجته في المهديين وألحقنا به وبالصالحين في مستقر رحمته. أما الآن سنترككم مع هذه الوقفة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإننا نفتتح في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الجمعة الموافقة 23 من شهر ربيع الأول لعام 1411، نفتتح درسا في العقيدة الإسلامية على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذي سار عليه سلفنا الصالح. مادة العقيدة تسمى توحيدا وتسمى عقيدة. العقيدة لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي الذي اصطلح عليه المسلمون الأولون بعد أن عرفت هذه المادة منفصلة ومستقلة، بينما كانت تدرس في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أريد أن أقول إن سلفنا الصالح ليست لديهم كتب تسمى كتب العقيدة أو كتب التوحيد، بل كانوا يأخذون توحيدهم وعقيدتهم من كتاب الله مشروحا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن السلف الذين حضروا زمن الأهواء وزمن الفتن بعد أن نشأ علم الكلام اضطروا اضطرارا أن يؤلفوا كتبا في العقيدة وفي التوحيد وهي عبارة عن اتفاق ضد هجوم علماء الكلام من الفلاسفة وعلماء المنطق اليونانيين. عرفت العقيدة بعد ذلك باسم العقيدة مادة علمية مستقلة تسمى العقيدة وتسمى التوحيد. وأما المعنى اللغوي العقيدة مأخوذة من العقد. العقد هو الربط والتوثيق. يستعمل العقد أول ما يستعمل في الأمور الحسية كعقد الحبال والخيوط، ثم استعمل في الأمور المعنوية كعقد النكاح وعقد البيع وعقود العهود وغير ذلك. العبد كما قلنا ضد الحل، هذا هو المعنى اللغوي. والمعنى الاصطلاحي أخذ من هذا المعنى بمعنى إن العقيدة هي التصميم الجازم الذي لا يتطرق إليه شك في المطالب الإلهية وفي النبوات والأمور الغيبية. المراد بالمطالب الإلهية ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وأفعاله، يشمل التوحيد العلمي الخبري والتوحيد توحيد القصد والقلب والعمل، كل ذلك من المطالب الإلهية. ويدخل في المطالب الإلهية الإيمان بالملائكة، والمراد بالنبوات الإيمان بنبوة الأنبياء وتصديقهم والإيمان بمعجزاتهم. ثم الأمور الغيبية كالبعث بعد الموت وما يتبع ذلك حتى يدخل العباد إحدى الدارين الجنة أو النار، وحتى يدخل بعضهم الجنة وبعضهم النار، هذا يسمى من الأمور الغيبية. العقيدة تشمل كل هذا، وهناك جزئيات سوف نتعرض لها أثناء الدرس. وهذه العقيدة تسمى توحيدا باعتبار آخر وبعبارة أخرى. التوحيد عندنا يخالف التوحيد عند غيرنا، لأننا كما قلنا ننهج منهج السلف، ومنهج السلف هو منهج الأنبياء. لذلك نقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الله تعالى بأفعال نفسه، بأن نعتقد بأن الله وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع النافع الضار مدبر الأمور الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هذا المعنى يسمى توحيد الربوبية، إفراد الله تعالى بأفعال نفسه يسمى توحيد الربوبية. وأما إفراد الله تعالى بأفعال عباده بالدعاء بالاستغاثة بالذبح والنذر والخضوع والتذلل والصلاة والصيام وغير ذلك أن يسمى توحيد العباد. وأما إفراد الله تعالى في أسمائه وصفاته بأن نثبت له جميع صفات الرب سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى توحيد الأسماء والصفات. ومعنى التوحيد هنا بأنه لا يشارك الله أحد من خلقه في حقائق صفاته وحقائق أسمائه وأفعاله، وإن كان قد يحصل الاشتراك اللفظي بين الخالق وبين المخلوق في بعض الصفات والأسماء كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم وغير ذلك، ولكن الحقائق تختلف. سيأتي توضيح ذلك في صلب الدرس إن شاء الله. هكذا قسم التوحيد. ولسائل أن يسأل من أين لنا هذا التقسيم وما دليل هذا التقسيم، الجواب دليل هذا التقسيم يسمى الاستقراء. ومعنى الاستقراء تتبعنا نصوص الكتاب والسنة فوجدناها بالنسبة للمطالب الإلهية تنقسم هذه الأقسام الثلاث: نصوص تدعو العباد بأن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا، والنصوص التي تأتي في هذا المعنى يؤخذ منها توحيد سميناه توحيد العبادة، ونصوص تخبر بأن الله وحده هو خالق كل شيء وهو مدبر الأمور وهو المعطي المانع وهو النافع الضار. ما كان من هذا القبيل يسمى توحيد الربوبية. وهناك نصوص تصف الله بأنه سميع عليم وأنه سميع بصير عزيز حكيم وغير ذلك من الأسماء والصفات. هذا النوع يسمى توحيد الأسماء والصفات. إذن لم نخرج من الكتاب والسنة في تفسيرنا التوحيد إلى ثلاثة أقسام. لذلك لا يرد قول المعترض بأن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيم جديد لا أصل له. الجواب ما سمعت إن هذا التقسيم تقسيم استقرائي، والدليل الاستقرائي مسلم به عند أهل العلم والمعرفة، وأكثر من يبحث في هذا النوع من الدليل علماء الأصول. هكذا يتضح سر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. إذا عرفنا معنى التوحيد ومعنى العقيدة، ما هو الهدف من دراسة العقيدة؟ وما هو الهدف من دراسة التوحيد؟ الهدف من ذلك معرفة العبد ربه وخالقه وولي نعمته. بما يعرف العبد ربه؟ هل يراه؟ فالله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا في هذه الدار لا يرى، بمعنى إن الرؤيا غير مستحيلة ولكنها غير واقعة، لم تقع ولن تقع، لأن القوة البشرية لا تثبت أمام تجلي رب سبحانه وتعالى في هذه الدار. هكذا أراد الله لذلك لما طلب موسى أن يرى ربه علق الله تلك الرؤية على أن ينظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه ولم يتدكتك سوف يرى، وإن لم يثبت الجبل فعدم ثبوت موسى من باب أولى، ولم يثبت الجبل أمام التجلي. من هنا تبين لموسى وإن كانت الرؤيا غير مستحيلة وجائزة عقلا وشرعا، ولكنها غير واقعة في هذه الدنيا لعارض، وذلك العارض ضعف القوة البشرية في هذه الدار. واستسلم موسى لذلك. وفي ليلة الإسراء والمعراج عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وعاد من تلكم الرحلة الطويلة الطويلة القصيرة الطويلة من حيث المسافة، القصيرة من حيث عودة النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة إلى مكة، فور عودته من الرحلة الطويلة سئل النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى، حجابه النور. إذن على أصح القولين لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في تلك الليلة بعين رأسه، وإن رآه بقلبه، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قصة المسيح الدجال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فاعلموا بأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. بلن، لن التي يقول بها بعض علماء اللغة أنها تفيد التأديب. وأما في الآخرة فيرى العباد ربهم مرتين: المرة الأولى بعرصات القيامة. هذه الرؤية يختلف فيها أهل العلم هل هي خاصة بالمؤمنين أو يراه الكفار والمنافقون ثم يحتجب رب العالمين تأديبا لهم وتوبيخا لهم وإهانة لهم، هذا رأي. والرأي الثاني إنهم لن يروا. وأما المرة الثانية في دار الكرامة في الجنة، تلك رؤية خاصة بأولياء الله المؤمنين. المؤمنون سوف يرون ربهم كما يرون القمر ليلة الفجر، وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب، رؤية حقيقية لا يضامون فيها ولا يتضررون من الزحام. كل يرفع رأسه من موقعه فيرى ربه من فوقه، فالله سبحانه وتعالى يسلم عليهم من فوقهم ويتجلى لهم فيخاطبهم سلام قولا من رب رحيم. هكذا في تلك الدار. وبعد، إذا كنا لا نرى ربنا في هذه الدار بما نعرف ربنا؟ نعرف الله سبحانه وتعالى بآياته التي تكاد أن تنطق، بآياته الكونية. الكون برمته آية على وجود الرب سبحانه وتعالى، وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد، في كل شيء آية تدل على أنه واحد. قبل أن نؤمن بوحدانيته وقدرته وعلمه فلنؤمن بوجوده. وجودك أنت دليل على وجود الله، إذا كنت لا تشك في وجودك ولا أحد يشك في وجود نفسه، لا يجوز عقلا وشرعا أن يشك في وجود الرب سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من أين جئت أنت؟ هل خلقت نفسك؟ مستحيل. هل خلقت من غير خالق؟ مستحيل. الإثمة الثالثة لك خالق، وذلك الخالق مخالف لك في كل شيء، خالق قادر على كل شيء بدليل إدبائه لهذا الكون هذا الإدبار على غير مثال سابق، فهو بديع السماوات والأرض. وهذا الإبداع دال أول ما يدل على وجود الرب سبحانه وتعالى، وثانيا يدل على قدرته الظاهرة. إذن الخالق ليس كالمخلوق، مخالف للمخلوق في حقيقة ذاته وكنه ذاته، ولكنه لا يعلم كيف هو إلا هو. ويخالف المخلوق في قدرته، لأن قدرة المخلوق قدرة حادثة وجدت بعد أن لم تكن. الله الذي منحك هذه القدرة يجب أن تعلم أنه يتصف بقدرة أقوى من قدرتك، لأنه هو الذي منعك هذه القدرة. إذن هذا الإبداع وهذا الإيجاد وقومه فاطر السماوات والأرض دل على وجود الرب سبحانه وتعالى وجودا حقيقيا، بحيث لا يجوز عقلا وشرعا وفطرة أن يشك أحد في وجود الرب إلا إذا كان يشك في وجود نفسه. الله موجود لأنك موجود، لأنك آية، لأنك علامة دالة على وجود الرب سبحانه وتعالى. ثم إنه قادر على كل شيء وخالق كل شيء، دل ذلك على قدرته القاهرة، ودل التخصيص على إرادته وحكمه المحيط بكل شيء. معنى التخصيص أن يخص كل شيء وكل فرد على صفة وعلى حالة معينة. زيد عالم وعمر جاهل، بكر غني وخالد فقير، وهكذا. هذا التخصيص تخصيص العباد كلا بصفة وبحال، هذا التخصيص دليل الإرادة ودليل العلم. علمه محيط بكل شيء. إذن نستدل بوجودنا وبصفاتنا وبخلق الرب سبحانه وتعالى وصنعه على وجود الرب سبحانه وتعالى، وعلى أنه موصوف بصفات الكمال. فصفات الرب كلها صفات كمال، هكذا نؤمن بالرب سبحانه وتعالى. والمادة التي سوف ندرسها تهدف إلى تعريف العباد ربهم، هذا التعريف. ثم تهدف المادة إلى أن يعرف العباد حق الله على العباد، وحق العباد على الله، وحقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحقوق السالمين، لئلا نخلق بين الحقوق كما هو واقع كثير من الناس. حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق الذي اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الاهتمام، حيث وجه السؤال إلى صحابي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا السؤال إنما ورد بهذه الصيغة، هذا التعليل إنما ورد بهذه الصيغة ليثير النبي صلى الله عليه وسلم انتباه ذلك الصحابي لما يقول ولما يلقى إليه، وذلك دليل على أهمية هذا الحق. قال الصحابي: الله ورسوله أعلم. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على عبادي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق لازم. من ضيع هذا الحق أو صرف هذا الحق لغير الله فهو ظالم، الظلم الأكبر الشرك بالله. وهل تدري ما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ولكنه حق تفضل وإحسان ورحمة من الله. العباد لا يوجبون على الله حقا، وحق العباد على الله ليس بحق لازم بل حق تفضل وإحسان. هكذا يتم النبي عليه الصلاة والسلام، ووجه ذلكم السؤال بكل عناية إلى ذلكم الصحابي. ومادتنا هذه تهدف إلى تعريف العباد هذا الحق، والتفريق بين الحقين، بين حق الله على العباد وحق العباد على الله. وأما حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يصدق ولا يكذب، رسول يجب أن يصدق ولا يكذب، فيطاع ولا يعصى، ولكنه عبد لا يعبد. هذه النقطة المهمة، عبد لا يعبد، عبد الله ورسوله، لكونه رسول الله يجب أن يطاع ويجب أن يصدق ويجب أن لا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد حقق مقام العبودية ما لم يحققه غيره، لذلك لا يعبد، لا يدعى ولا يستغاث به ولا يذبح له ولا ينذر له، لا يتقرب إليه بأي نوع من أنواع العباد، وذلك يتنافى مع هدف رسالته، الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدف إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وحده، لا أحد يستحق العبادة معه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح. هذه الحقوق يجب أن تعرف ويجب أن توضع مواضعها. وأما عباد الله الصالحون وهم أولياء الله، هم جميع المؤمنين، لهم حقوق. من حق العباد، من حقوق عباد الله الصالحين على بعضهم ألا يؤذي بعضهم بعضا، من عادى لوليا فقد آذنت بالحق. إياك أن تؤذي عباد الله، وعليك أن تحبهم في الله، وإذا أحببتهم في الله ولله تخبرهم من السنة أنك تحبه في الله، تحبه في الله ولا تحبه مع الله. ولعلنا نفرق بين الحب في الله والحب مع الله. محبة أولياء في الله ولأجل الله ولكونهم عباد الله الصالحين وأولياءه المقربين العاملين بكتابه وبهدي نبيه عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان. وأما محقة الصالحين مع الله بحيث اجعلهم شركاء لله، ترجوهم كما ترجو رب العالمين وتدعوهم مع الله أو من دون الله، وتتقرب إليهم بالقربات، هذا من لون الشرك الأكبر. فرق بين المحبتين، بينهما بون شاسع. المحبة الأولى عبادة عظيمة وقربة، المحبة الثانية شرك بالله. هذه المعاني من المعاني التي تهدف إليها مادتنا التي نريد أن ندرسها. إذن التوحيد الذي نريد أن ندرسه والعقيدة التي نريد أن ندرسها هذا موضوعها، ما ذكرناه الآن موضوع عقيدتنا وتوحيدنا، وهو توحيد الأنبياء، وهو توحيد الأنبياء، توحيد على منهج الأنبياء. وأنبياء الله توحيد واحد، دعوة واحدة، كلهم دعوا إلى إكرام الله تعالى بالعبادة. وبعد كثر، بعد أن دخل علم الكلام في الميدان وكثرت الأهواء، ألف علماء أهل السنة والجماعة كتبا في هذا التوحيد وفي هذه العقيدة. ومن الكتب التي ألفت في هذه العقيدة رسالة صغيرة تسمى العقيدة الواسطية. هذه العقيدة أو هذا الكتيب عبارة عن جواب كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية جوابا على رسالة ولدته من واسط بالشام، يسألون في رسالتهم عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فأجاب الشيخ على السؤال بهذا الكتاب. وهذا شأن أكثر رسائل شيخ الإسلام، الفتوى الحموية جواب لرسالة وردت من حماة، والرسالة التدمرية كذلك، وهذه الواسطية. ثم إن هذه الرسالة التي نحن بصددها شرحها عالم أزهري سلفي، عالم تخرج من الأزهر وتخصص في الفلسفة والمنطق، وكان يغادي شيخ الإسلام حداء كما كان يغادي عمر رضي الله عنه الإسلام في أول الأمر. كان الشيخ محمد خليل هراس الذي شرح هذه الرسالة يغادي ابن تيمية حداء لما يسمع منه أنه عدو للفلسفة والمنطق. ومحمد خليل هراس متخصص في الفلسفة والمنطق، لذلك أراد كما أشار إليه بعض الناس أن يكتب رسالة الدكتوراة ردا على شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يعادل الفلسفة والمنطق وعلم الكلام. ويقول الشيخ محمد خليل هراس كان أستاذا لنا، روى لنا هذه الرواية شفهيا مباشرة، يقول جمع له ما وقعت عليه يده من كتب شيخ الإسلام في القاهرة ليدرسها ثم يرد على شيخ الإسلام. فعكف على دراسة هذه الكتب نحو 3 أشهر. فيقول الشيخ محمد خليل هرة الذي شرح الواثقية بعد أن درس ما تيسر له دراسته من كتب شيخ الإسلام في هذه الفترة، تبين له أنه لم يفهم الإسلام إلا بعد دراسة هذه الكتب. ذلك العمر الطويل والدراسة الكثيرة بدءا من المرحلة الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية ثم الجامعية إلى أن وصل إلى درجة كتابة رسالة الدكتوراه، تبين له أنه لم يفهم الإسلام بالمفهوم الصحيح قبل دراسة هذه الكتب. هكذا هدى الله رجلا كان يريد أن يحارب شيخ الإسلام، فكتب رسالته في الدكتوراه تحت عنوان ابن تيمية السلفي. هذا عنوان رسالته بعد أن من الله عليه بالهداية. هذا هو محمد خليل هرات الذي شرح العقيدة الواثقية. أما ترجمة شيخ الإسلام فلسنا بحاجة إليها، لأنه معروف لدى الجميع وترجم له غير واحد. وعلى طلاب العلم أن يدرسوا تراجم علمائنا وأئمتنا كالأئمة الأربعة وابن تيمية وابن القيم وغيره من الذين ينهجون منهج السلف، حتى يكونوا على بصيرة وحتى لا يشوش عليهم بعض المبرزين بأن يقولوا لهم هذه العقيدة التي تدرسونها عقيدة جديدة. وفي الواقع القائلون بأن منهج السلف وهذه العقيدة التي ندرسها إنها عقيدة جديدة، هذه مغالطة. ما هم عليه هو الجديد. بيان ذلك العقيدة التي ندرسها هي التي كان عليها الصحابة والتابعون وتابع التابعين بما في ذلك الأئمة الأربعة. وهذه العقيدة التي يدرسها الخلف وأتباع الخلف التي تسمى العقيدة الأشعرية، متى عرفت؟ عرفت في العهد العباسي، أنت في العهد العباسي وقبل العهد العباسي على أي عقيدة كان المسلمون؟ الصحابة وخلفاء الأمويين وخلفاء العباسيين إلى عهد المأمون العباسي الخليفة السادس، قبل ذلك لا يعرفون هذه العقيدة التي تسمى الآن العقيدة الأشعرية. إذن ما عليه القوم سواء كانوا أشعريين أو ماتريديين أو معتزلة عقيدة مهدثة لا أصل لها ولا يعرف أسلف هذه الأمة. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلق. كل ما يتدين به الإنسان ويتدلل له ويتعبد به فهو دين. ما كانت عليه قريش تسمى دينا، دين الجاهلية، دين العرب، دين المشركين. وما عليه الهندوك والبوذيون دين الأرض. وكل من عدا الماركسيين الشيوعيين ومن عدا العلمانيين كلهم يدينون بدين. التدين بالدين طبيعة في البشر، سواء كان هذا التدين حقا أو باطلا، إلا من ارتد بعد أن تفسد فطرته، لأن الله فطر العباد على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليه. الإنسان مفطور على التوحيد، بمعنى لو أن مولودا ما ولد فترك في مكان بعيد عن المؤثرات الخارجية سينشأ على التوحيد، لا يعرف شركا ولا كفرا ولا انحرافا ولا إلحادا. كل مولود يولد على الفطرة، إلا أن أبواه يهودان أو ينصران أو يمجدان. الأصل التوحيد، كل مولود مفطور على التوحيد ومجبور على توحيده. ما لم يقرأ بالمؤثرات الخارجية شيء جديد، إلحاد وانحراف وكفر وشرك. هذه الملة التي ينادي بها بعض المنحرفين ملة الإلحاد وإنكار وجود الله وإنكار دين الله، ملة جاءت من الانحراف. قوم أثرت فيهم البيئة التي نشأوا فيها والمؤثرات الخارجية حتى خرجوا على الطبيعة. وإلا لو وجهنا سؤالا إلى بدوي في أعماق البادية لم يتصل بأحد قط إلا بمواشيه، لو وجهنا إليه سؤالا هل تعرف ربك؟ يقول نعم. لو قلت له أين الله؟ لا يتردد أن يقول الله. لذلك إذا ضلت ناقته ماذا يقول؟ يا رب ردها علي يا رب، يرفع يديه. من أين تعلم؟ من الفطرة. دليل ذلك سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية العجمية التي كانت ترعى غنم أهلها، التي غضب عليها مولاها ذات مرة في سبب من الأسباب لا داعي لشرعها، ليقول لطمها ثم ندم على لطمها لأنه لطمها في وجهها. اللطم في الوجه ممنوع شرعا، إذا ضرب أهلكم غلاما فلا يضرب الوجه ولا يقبله، لأن الله خلق آدم على صورته، خالف هذا النص فلطمها ثم ندم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في عتقها، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف إيمانها من كفرها، فدعاها فحضرت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فاختبرها بسؤالين اثنين. السؤال الأول أين الله؟ ولم تتردد الجارية الجاهلة التي بقيت على فطرتها في أن تقول في السماء. والأشاعرة الذين يستصحبون هذه الإشارة والإيمان بالعلوم حكموا على الجارية بأنها مجنونة، لكن على جنونها قالوا أشارت بيدها ولم تقل في السماء لأنها أعجمية، فلتكن أعجمية لم تقل بلسانها، ولكن هل توافقون بأنها أشارت لك؟ يكفي. السؤال الثاني من أنا؟ قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، النتيجة اعتقها فإنها مؤمنة. أريد أن أقول دليل الفطرة قبل أن يكتب يدرك الإنسان بدليل الفطرة وجود الله، ويدرك بأن الله في العلو وأنه يدعى من فوق، لا تجد عربيا أو عجميا متعلما أو غير متعلم إلا وهو يقول يا رب. فإذا عرضت إذا نزلت نازلة بإنسان يلتفت قلبه إلى العلو قبل أن يرفع يديه، لا يمكن أن يلتفت يمنة أو يسرى. هذا دليل الفطرة، دليل الفطرة ودليل العقل والحس وأخذ الميثاق على العباد في صلب آدم، كل ذلك مجتمعا يشهد بأن الله موجود وأنه في العلو وأنه وحده هو المعبود. ولكن هنا سؤال، هل تكفي هذه الأدلة لإقامة الحجة على العباد؟ الجواب لا. لو كان دليل العقل ودليل الفطرة وأخذ العهد والميثاق على العباد، لو كانت هذه المعاني وهذه الأدلة كافية في إقامة الحجة على العباد لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. إذن هذه الأدلة عبارة عن تمهيد للفهم الصحيح العام وللمعرفة الصحيحة العامة ولتحقيق التوحيد بعد أن يرسل الله الرسل وأنزل الكتب. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، كلمة الإيمان، أصل الدين وأصل الإيمان وأصل الإسلام. ولكن الشأن، كل الشأن أن تفهم هذه الكلمة. كل من ينتسب إلى الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولكنها لا تمنعه من دعوة غير الله ومن الاستغاثة بغير الله ومن الذبح لغير الله، بل من السجود لعتبة الشيء. قد يجلس في المسجد بعد الصلاة ويذكر الله بلا إله إلا الله 100 مرة، فإذا خرج يريد أن يودع الشيخ يسجد على عتبة الشيخ سجودا، يضع جبهته على العتبة مودعا للشيخ. فإذا قلت له يقول لا، هذه عبادة، لي محبة الصالحين، أنتم ما تفهموا، هذه محبة الصالحين. لو كان يفهم معنى لا إله إلا الله لما خضع وتذلل لغيره، لأن معنى العبادة عند عوام المسلمين الصلاة والزكاة والصيام والحج وكذا، ولكن حقيقة العبادة غاية الذل مع غاية الحب. من تذلل لغيره كما يتذلل العبد لربه وخضع وأحب غير الله كما يحب أن يوحد ربه قد عبد، غاية الحب مع غاية الذل. لذلك يعتبر السجود من أعظم أنواع العبادة، لأنك في السجود حققت عبودية لا تحققها بغير السجود. عندما تضع جبهتك أشرف عضو في جسمك تضعها موضع رجلك على الأرض تذللا لله، لا، ماذا يقول الإنسان في سجوده؟ يقول سبحان ربي الأعلى، لئلا يخطر بقلبه خاطر شيطان، إنما سجدت لله لأن الله تحت. نفيا لهذه التهمة ولهذا الوهم شرع أن يقول العبد سبحان ربي الأعلى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، قربا معنويا أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فليكثر من الدعاء فأمنوا أن يستجاب له، لأنه حقق العبودية تذلل لربه، ومن صرف هذا النوع لغير الله ناقض فعله قوله. لا إله إلا الله لها شروط، لا تكفر كلمة الجوفاء، يجب أن تعلم شروطها: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد. يجب أن تتوافر هذه الشروط في لا إله إلا الله، وبدون علم وبدون أن تكون على يقين بأنه لا معبود بحق إلا الله، وقبل أن تكون صادقا مع الله، ودون أن تخلص لله العبادة وتقبل ما دلت عليه هذه الكلمة وتنقاد لمقتضاها، لا تنفعك هذه الكلمة الجوفاء. لذلك أشهد أن لا إله إلا الله كلمة عظيمة يجب أن تفهم كما فهمها من قبلنا واعتزوا بها، وبذلك التوفيق. الزمن انتهى، ولكن أجيب على سؤال مهم وأجيب، وهذا السؤال بالنسبة لي ليس بغريب، فسئلت مثل هذا السؤال عدة مرات. شبابنا على مفترق الطرق وتحت التشويش، المؤثرات كثيرة والمشوشون كثيرون، والسؤال يقول: تدريس العقيدة بحجة أنها وهنالك من الدعاة المنتسبين إلى الدعوة يشككون في تدريس العقيدة بحجة أنها تسبب تحذيرا، الله المستعان، تحذيرا للعقل، وأنها تفرق بين المسلمين، وأن الأمة الإسلامية بحاجة إلى جمع الشمس لمواجهة الأعداء ونحو ذلك. كلمات معصولة. العقيدة الإسلامية تفرق؟ نعم إنها تفرق. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفرق، هكذا في الحديث: جاء محمد ليفرق، والقرآن يفرق، والإسلام يفرق. الذي لا يرضى هذا التفريق ويريد أن يكون الناس مجتمعين غير متفرقين، معنى ذلك هو علماني. العلمانيون الذين كفروا بالأديان كلها، يريد أن يجمعوا تحت الإنسانية. وأما هذه الكلمة الجميلة التي جاء بها: إن الأمة الإسلامية بحاجة إلى جمع الشمس، إلى جمع الشمس لمواجهة الأعداء، بأي شيء تواجه الأعداء. إذا كنت لا تدرس العقيدة ولا تحقق العقيدة ولا تعرف العقيدة، تكتفي من الإسلام بمجرد انتشار. ما ديانة الإسلام؟ في شهادة الميلاد مكتوب مسلم، تكتفي بهذا الإسلام وبهذا تجمع شمل المسلمين شمل الأمة. لا يمكن جمع شتات المسلمين إلا بالعقيدة. فرقت العقيدة أول ما فرقت بين الناس إلى أولياء الله تعالى إلى أعداء الله، أولياء الله وأعداء الله. والناس بين حزبين: حزب الله وحزب الشيطان. وأما من يحاول لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لا يقال هذا شرك وهذا توحيد،
هذه سنة وهذه بدعة وأن هذا الأسلوب يفرق، ولكن نريد أن نجمع المسلمين تحت الإسلام. الإسلام كيفما كان، علمانيا، رافضيا، شيوعيا، بعثيا، سنيا، مبتدعا، طالما يدخل تحت اسم الإسلام يكفينا. من يريد أن يفهم الإسلام بهذا المفهوم فهو بحاجة إلى أن يدرس الإسلام من جديد، لم يفهم الإسلام. وهذا ليس جمع كلمة المسلمين، وهذا تضاول على الإسلام. الإسلام دين عمل، أولا العقيدة، معرفة حق الله على العباد كما سمعتم. وأقول ما قدمته من المقدمة في هذه الليلة يكفي جوابا على هذا السؤال بالنسبة للمنصف الذي يريد أن يفهم. أما ما في نفسه هوى يريد أن ينتمي إلى جماعة معينة، وهذه الانتماءات الكثيرة تشوش عليها العقيدة، دراسة العقيدة تشوش على هواة المنتمين الذين يرغبون الانتماءات الكثيرة إلى الجماعة الفلانية، إلى زيد، إلى عمر، إلى خالد، لا يريدون أن يكتفوا بنسبة واحدة الإسلام، ولا يريد أن يكتفوا بإمام واحد محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يريدون أئمة، يريدون أمراء، يريدون زعماء يدينون لهم. فإذا ما جاءت العقيدة وجمعت الناس عبروا بالتعبير المعاصي فرقت. هذا الأسلوب لا ينبغي أن ينبغي على شبابنا. ادرسوا عقيدتكم، بهذه العقيدة تحصل العزة والمناعة للأمة، وبترك العقيدة يحصل الضعف والتفرق والتشتت. عليكم بالعقيدة ولا تسمعوا لمثل هذا الأسلوب. أقول مرة ثالثة، راجعوا ما ذكرنا في المقدمة وفي ذلك الكفاية، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم.
العقيدة هي أساس الدين، أساس الإسلام، هي التي بعث الله جل وعلا بها الأنبياء والمرسلين جميعا. هي العام تركت الأنبياء والمرسلين، هي العقيدة العامة التي دعا إليها الرسل جميعا، فهي أولى الأسماء وأولى الأولويات. من حول ذلك تبينته بقول الله، قول الله جل جلاله وتقدست أسماءه، ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، آمن بالله يوم الثالث على عائلته الكتاب والمسلمين. هذه الكتاب تكون الاعتقاد، وكانت الإيمان ستة ذكر في هذه الآية خمسة، وفي فقر ذكر الإيمان بالقدر. العقيدة من جهة الاهتمام بها، اهتمام المسلم بها يجب أن تقدم على غيره. كذلك العقيدة أولا في الدعوة، لأنها إذا صلحت العقيدة تكون صلح العمل، فاعتلف الناس على شيء واحد وعلى قلب واحد. ألحظ هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام معاذ لما بعثه إلى اليمن، إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه إليه شهادتهم أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليك. هذا الجهاد التي تبين لك أنه يبدأ بالأهم فالأهم، كما ذكر ذلك إمام هذه الدعوة في الإسلام وعمر الله كتاب التوحيد. فلا أحد من قال فيه كلها بالأهم بالأهم، دل على أن التوحيد هو أهم الإيمان أو الإخوانات العقيدة في تصريح عقيدة الإسلام، بيانها أصلح به قلوبهم معلوم ان بيان العقيده يحصل قدر ما يحتاج اليه، لا يتحدث مع العامه امور الاعتقاد كما يتحدث مع الخاصه، بل امور الاعتقاد بحسب ما دلت عليه النصوص من الناس الى ما دلت عليه كل عقيده، فيبين للناس ما يجب عليه لامر الاعتقاد. لما سئل شيخ الاسلام رحمه الله الآن على آيات الصفات وعلى أحاديث الصفات وقيل له إنك فاتحت فيها العوام، قال: أما قولكم فتحت فيها العوام وتحدثت فيها مع العوام فلم أحدث عامية بتلك المساحة فقط، لأن ابتعاث الاعتقاد التي تناسب الخاصة لا تناسب العامة، فالعامة يدعون إلى أركان الإيمان لا معي بإيمان وتفصيل وكذلك بقية أركان الإيمان إذا الإجماع في الحقيقة نحيا أن العقيدة أولا عقيدة هي أول ما يدعى إليه، وهذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخره. ترك هذا العقيد ترك هذه الأولوية يسبب انواعا من الانحراف، لان الاهداف اذا كثرت في اول ما يبدا به في تفريغ الكون والاحداث فانه سيحصل خلل في التعامل وفي الدعوه وسيحصل هناك فرقه، لان العقول مختلفه واصبحت الدعوه مختلفه عند الناس اذا لم نرجع فيها الى كلمه سواء في القران والسنه هذا تذكر بالتالي الاعتراف سيزيد ويكرم بهذه السنه، والله جل وعلا امرنا بالاعتصام بحبله وعدم التفرق، قال سبحانه: واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو الكتاب والسنه والاسلام والعقيده الصحيحه والشريعه التي جاءت في القران والسنه، فقال: ولا تفرقوا، فيعق ذلك جميعا التفرق في الدين التفرق في الأبدان تكون نتيجة للتفرق في الدين، فإذا لم نرجع إلى كلمة واحدة في هذا المكان المذكور فسوف تؤول الأمر إلى انحراف في الأبدان، كما قال جل وعلا عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لما نسوا يعني تركوا حظا ونصيبا مما ذكروا به ووجد عليه الكتاب، نسوا ذلك وتركوه مع العلم به ومعرفته وقضيت بينهم وغلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. اضطرت الزيارات الأطفال في السلفية بجدة أن تقدم لكم هذه السلسلة المختارة من بعض الدروس العلمية، وستكون هذه الوقفات بعنوان: هذه عقيدتنا، لفضيلة الشيخ العلامة محمد أمام ابن علي الجامع رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورفع درجته في المهديين وألحقنا به وبالصالحين في مستقر رحمته. أما الآن سنترككم مع هذه الوقفة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإننا نفتتح في هذه الليلة المباركة إن شاء الله ليلة الجمعة الموافقة 23 من شهر ربيع الأول لعام 2411 نفتتح درسا في العقيدة الإسلامية على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي سار عليه سلفنا الصالح. مادة العقيدة تسمى توحيدا وتسمى عقيدة. العقيدة لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي الذي اصطلح عليه المسلمون الأولون بعد أن عرفت هذه المادة منفصلة ومستقلة بينما كانت تدرس في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أريد أن أقول إن سلفنا الصالح ليست لديهم كتب تسمى كتب العقيدة أو كتب التوحيد بل كانوا يأخذون توحيدهم وعقيدتهم من كتاب الله مشروحا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن السلف الذين حضروا زمن الأهواء وزمن الفتن بعد أن نشأ علم الكلام اضطروا اضطرارا أي يؤلفوا كتبا في العقيدة وفي التوحيد وهي عبارة عن الدفاع ضد هجوم علماء الكلام من الفلاسفة وعلماء المنطق اليونانيين. عرفت العقيدة بعد ذلك باسم العقيدة مادة علمية مستقلة تسمى العقيدة وتسمى التوحيد. وأما المعنى اللغوي العقيدة مأخوذة من العقد. العقد هو الربط والتوثيق. يستعمل العقد أول ما يستعمل في الأمور الحسية كعقد الحبال والخيوط ثم استعمل في الأمور المعنوية كعقد النكاح وعقد البيع وعقود العهود وغير ذلك. العقد كما قلنا ضد الحل هذا هو المعنى اللغوي. والمعنى الاصطلاحي أخذ من هذا المعنى
بمعنى إن العقيدة هي التصديق الجازم الذي لا يتطرق إليه شك في المطالب الإلهية وفي النبوات والأمور الغيبية. المراد بالمطالب الإلهية ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وأفعاله، يشمل التوحيد العلمي الخبري والتوحيد توحيد القصد والقلب والعمل، كل ذلك من المطالب الإلهية. ويدخل في المطالب الإلهية الإيمان بالملائكة، والمراد بالنبوات الإيمان بنبوة الأنبياء وتصديقهم والإيمان بمعجزاتهم. ثم الأمور الغيبية كالبعث بعد الموت وما يتبع ذلك حتى يدخل العباد إحدى الدارين، الجنة أو النار، وحتى يدخل بعضهم الجنة وبعضهم النار. هذا يسمى من الأمور الغيبية. العقيدة تشمل كل هذا، وهناك جزئيات سوف نتعرض لها أثناء الدرس. وهذه العقيدة تسمى توحيدا باعتبار آخر وبعبارة أخرى. التوحيد عندنا يخالف التوحيد عند غيرنا، لأننا كما قلنا ننهج منهج السلف، ومنهج السلف هو منهج الأنبياء. لذلك نقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الله تعالى بأفعال نفسه، بأن نعتقد بأن الله وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع النافع الضار مدبر الأمور الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هذا المعنى يسمى توحيد الربوبية، إفراد الله تعالى بأفعال نفسه يسمى توحيد الربوبية. وأما إفراد الله تعالى بأفعال عباده بالدعاء بالاستغاثة بالذبح والنذر والخضوع والتذلل والصلاة والصيام وغير ذلك، هذا يسمى توحيد العباد. وأما إفراد الله تعالى في أسمائه وصفاته بأن نثبت له جميع صفات الرب سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى توحيد الأسماء والصفات. ومعنى التوحيد هنا بأنه لا يشارك الله أحد من خلقه في حقائق صفاته وحقائق أسمائه وأفعاله، وإن كان قد يحصل الاشتراك اللفظي بين الخالق وبين المخلوق في بعض الصفات والأسماء كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم وغير ذلك، ولكن الحقائق تختلف. سيأتي توضيح ذلك في صلب الدرس إن شاء الله. هكذا قسم التوحيد. ولسائل أن يسأل من أين لنا هذا التقسيم وما دليل هذا التقسيم، الجواب: دليل هذا التقسيم يسمى الاستقراء، ومعنى الاستقراء تتبعنا نصوص الكتاب والسنة فوجدناها بالنسبة للمطالب الإلهية تنقسم هذه الأقسام الثلاث: نصوص تدعو العباد بأن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا، والنصوص التي تأتي في هذا المعنى يؤخذ منها توحيد سميناه توحيد العبادة، ونصوص تخبر بأن الله وحده هو خالق كل شيء وهو مدبر الأمور وهو المعطي المانع وهو النافع الضار. ما كان من هذا القبيل يسمى توحيد الربوبية. وهناك نصوص تصف الله بأنه سميع عليم وأنه سميع بصير عزيز حكيم وغير ذلك من الأسماء والصفات. هذا النوع يسمى توحيد الأسماء والصفات. إذن لم نخرج من الكتاب والسنة في تكفيرنا التوحيد إلى ثلاثة أقسام. لذلك لا يرد قول المعترض بأن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيم جديد لا أصل له. الجواب ما سمعت إن هذا التقسيم تقسيم استقرائي، والدليل الاستقرائي مسلم به عند أهل العلم والمعرفة، وأكثر من يبحث في هذا النوع من الدليل علماء الأصول. هكذا يتضح سر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. إذا عرفنا معنى التوحيد ومعنى العقيدة، ما هو الهدف من دراسة العقيدة؟ وما هو الهدف من دراسة التوحيد؟ الهدف من ذلك معرفة العبد ربه وخالقه وولي نعمته. بما يعرف العبد ربه؟ هل يراه؟ فالله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا، في هذه الدار لا يرى، بمعنى إن الرؤيا غير مستحيلة ولكنها غير واقعة، لم تقع ولن تقع، لأن القوة البشرية لا تثبت أمام تجلي الرب سبحانه وتعالى في هذه الدار، هكذا أراد الله. لذلك لما طلب موسى أن يرى ربه علم الله تلك الرؤية على أن ينظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه ولم يتدكدك سوف يرى، وإن لم يثبت الجبل فعدم ثبوت موسى من باب أولى، ولم يثبت الجبل أمام التجلي. من هنا تبين لموسى وإن كانت الرؤيا غير مستحيلة وجائزة عقلا وشرعا ولكنها غير واقعة في هذه الدنيا لعارض، وذلك العارض ضعف القوة البشرية في هذه الدار، واستسلم موسى لذلك. وفي ليلة الإسراء والمعراج عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وعاد من تلكم الرحلة الطويلة الطويلة القصيرة الطويلة من حيث المسافة، القصيرة من حيث عودة النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة إلى مكة، فور عودته من الرحلة الطويلة سئل النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى حجابه النور. إذا على أصح القولين لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في تلك الليلة بعين رأسه وإن رآه بقلبه، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قصة المسيح الدجال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فاعلموا بأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا بلن. لن التي يقول بها بعض علماء اللغة أنها تفيد التأديب. وأما في الآخرة فيرى العباد ربهم مرتين، المرة الأولى بعرصات القيامة. هذه الرؤية يختلف فيها أهل العلم هل هي خاصة بالمؤمنين أو يراه الكفار والمنافقون ثم يحتجب رب العالمين تأديبا لهم وتوبيخا لهم وإهانة لهم، هذا رأي. والرأي الثاني إنهم لن يروه. وأما المرة الثانية في دار الكرامة في جنة، تلك رؤية خاصة بأولياء الله المؤمنين. المؤمنون سوف يرون ربهم كما يرون القمر ليلة الفجر، وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب، رؤية حقيقية لا يضامون فيها ولا يتضررون من الزحام. كل يرفع رأسه من موقعه فيرى ربه من فوقه، فالله سبحانه وتعالى يسلم عليهم من فوقهم ويتجلى لهم فيخاطبهم سلام قولا من رب رحيم. هكذا في تلك الدار. وبعد، إذا كنا لا نرى ربنا في هذه الدار بما نعرف ربنا؟ نعرف الله سبحانه وتعالى بآياته التي تكاد أن تنطق، بآياته الكونية. الكون برمته آية على وجود الرب سبحانه وتعالى، وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد، في كل شيء آية تدل على أنه واحد. قبل أن نؤمن بوحدانيته وقدرته وعلمه فلنؤمن بوجوده. وجودك أنت دليل على وجود الله. إذا كنت لا تشك في وجودك، وأنا أحد يشك في وجود نفسه، لا يجوز عقلا وشرعا أن يشك في وجود الرب سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من أين جئت أنت؟ هل خلقت نفسك؟ مستحيل. هل خلقت من غير خالق؟ مستحيل. الحكمة الثالثة لك خالق، وذلك الخالق مخالف لك في كل شيء. خالق قادر على كل شيء بدليل إبدائه لهذا الكون، هذا الإبداع على غير مثال سابق، فهو بديع السماوات والأرض. وهذا الإبداع دال أول ما يدل على وجود الرب سبحانه وتعالى، وثانيا يدل على قدرته الظاهرة. إذن الخالق ليس كالمخلوق، مخالف للمخلوق في حقيقة ذاته وكنه ذاته، ولكنه لا يعلم كيف هو إلا هو. ويخالف المخلوق في قدرته، لأن قدرة المخلوق قدرة حادثة وجدت بعد أن لم تكن. الله الذي منحك هذه القدرة يجب أن تعلم أنه يتصف بقدرة أقوى من قدرتك، لأنه هو الذي منحك هذه القدرة. إذا هذا الإبداع وهذا الإيجاد وقومه فاطر السماوات والأرض دل على وجود الرب سبحانه وتعالى وجودا حقيقيا، بحيث لا يجوز عقلا وشرعا وفطرة أن يشك أحد في وجود الرب إلا إذا كان يشك في وجود نفسه. الله موجود لأنك موجود، لأنك آية، لأنك علامة دالة على وجود الرب سبحانه وتعالى. ثم إنه قادر على كل شيء وخالق كل شيء، دل ذلك على قدرته القاهرة، ودل التخصيص على إرادته وحكمه المحيط بكل شيء. معنى التخصيص أن يخص كل شيء وكل فرد على صفة وعلى حالة معينة. زيد عالم وعمر جاهل، بكر غني وخالد فقير، وهكذا. هذا التخصيص تخصيص العباد كلا بصفة وبحال، هذا التخصيص دليل الإرادة ودليل العلم. علمه محيط بكل شيء. إذن نستدل بوجودنا وبصفاتنا وبخلق الرب سبحانه وتعالى وصنعه على وجود الرب سبحانه وتعالى وعلى أنه موصوف بصفات الكمال. فصفات الرب كلها صفات كمال، هكذا نؤمن بالرب سبحانه وتعالى. والمادة التي سوف ندرسها تهدف إلى تعريف العباد ربهم، هذا التعريف. ثم تهدف المادة إلى أن يعرف العباد حق الله على العباد وحق العباد على الله وحقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام وحقوق السالمين، لئلا نخلق بين الحقوق كما هو واقع كثير من الناس. حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق الذي اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الاهتمام، حيث وجه السؤال إلى صحابي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا السؤال إنما ورد بهذه السيرة، هذا التعليم إنما ورد بهذه السيرة ليثير النبي صلى الله عليه وسلم انتباه ذلك الصحابي لما يقول ولما يلقى إليه. وذلك دليل على أهمية هذا الحق. قال الصحابي: الله ورسوله أعلم. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق لازم، من ضيع هذا الحق أو صرف هذا الحق لغير الله فهو ظالم. الظلم الأكبر الشرك بالله. وهل تدري ما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ولكنه حق تفضل وإحسان ورحمة من الله. العباد لا يوجبون على الله حقا، وحق العباد على الله ليس بحق لازم بل حق تفضل وإحسان. هكذا يسمى النبي عليه الصلاة والسلام، ووجه ذلكم السؤال بكل عناية إلى ذلكم الصحابي. ومادتنا هذه تهدف إلى تعريف العباد هذا الحق والتفريق بين الحقين، بين حق الله على العباد وحق العباد على الله. وأما حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدق ولا يكذب، رسول يجب أن يصدق ولا يكذب فيطاع ولا يعصى، ولكنه عبد لا يعبد. هذه النقطة المهمة، عبد لا يعبد، عبد الله ورسوله، لكونه رسول الله يجب أن يطاع ويجب أن يصدق ويجب أن لا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد حقق مقام العبودية ما لم يحققه غيره، لذلك لا يعبد لا يدعى ولا يستغاث به ولا يذبح له ولا ينذر له، لا يتقرب إليه بأي نوع من أنواع العباد، وذلك يتنافى مع هدف رسالته، الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدف إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وحده، لا أحد يستحق العبادة معه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح. هذه الحقوق يجب أن تعرف ويجب أن توضع مواضعها. وأما عباد الله الصالحون وهم أولياء الله، هم جميع المؤمنين، لهم حقوق من حق العباد، من حقوق عباد الله الصالحين على بعضهم ألا يؤذي بعضهم بعضا. من عادى لوليا فقد آذنته بالحق. إياك أن تؤذي عباد الله، وعليك أن تحبهم في الله، وإذا أحببتهم في الله ولله تخبرهم من السنة أنك تحبه في الله، تحبه في الله ولا تحبه مع الله. ولعلنا نفرق بين الحب في الله والحب مع الله. محبة أولياء في الله ولأجل الله ولكونهم عباد الله الصالحين وأولياءه المقربين العاملين بكتابه وبهدي نبيه عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان. وأما محقة الصالحين مع الله بحيث تجعلهم شركاء لله، ترجوهم كما ترجو رب العالمين، وتدعوهم مع الله أو من دون الله، وتتقرب إليهم بالقربات، هذا من نوع الشرك الأكبر. فرق بين المحقتين، بينهما بون شاسع. المحبة الأولى عبادة عظيمة وقربة، المحبة الثانية شرك بالله. هذه المعاني من المعاني التي تهدف إليها مادتنا التي نريد أن ندرسها. إذن التوحيد الذي نريد أن ندرسه والعقيدة التي نريد أن ندرسها هذا موضوعها، ما ذكرناه الآن موضوع عقيدتنا وتوحيدنا، وهو توحيد الأنبياء. وهو توحيد الأنبياء، توحيد على منهج الأنبياء، وأنبياء الله توحيدهم واحد، دعوتهم واحدة، كلهم دعوا إلى إكرام الله تعالى بالعبادة. وبعد كثر بعد أن دخل علم الكلام في الميدان وكثرت الأهواء، ألف علماء أهل السنة والجماعة كتبا في هذا التوحيد وفي هذه العقيدة، ومن الكتب التي ألفت في هذه العقيدة رسالة صغيرة تسمى العقيدة الواسطية. هذه العقيدة أو هذا الكتيب عبارة عن جواب كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية جوابا على رسالة ولدته من واسط من الشام، يسألون في رسالتهم عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فأجاب الشيخ على السؤال بهذا الكتاب. وهذا شأن أكثر رسائل شيخ الإسلام، الفتوى الحموية جواب لرسالة وردت من حماة، والرسالة التدمرية كذلك، وهذه الواسطية. ثم إن هذه الرسالة التي نحن بصددها شرحها عالم أزهري سلفي، عالم تخرج من الأزهر وتخصص في الفلسفة والمنطق، وكان يعادي شيخ الإسلام حداء كما كان يعادي عمر رضي الله عنه الإسلام في أول الأمر. كان الشيخ محمد خليل هراس الذي شرع هذه الرسالة يعادي ابن تيمية حداء لما يسمع منه أنه عدو للفلسفة والمنطق. ومحمد خليل هراس متخصص في الفلسفة والمنطق، لذلك أراد كما أشار إليه بعض الناس أن يكتب رسالة دكتورة ردا على شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يعادي الفلسفة والمنطق وعلم الكلام. ويقول الشيخ محمد خليل هراس كان أستاذا لنا، روى لنا هذه الرواية شفهيا مباشرة، يقول جمع له ما وقعت عليه يده في كتب شيخ الإسلام في القاهرة ليدرسها ثم يرد على شيخ الإسلام، فعكف على دراسة هذه الكتب نحو 3 أشهر. فيقول الشيخ محمد خليل هراس الذي شرح الواسطية بعد أن درس ما تيسر له دراسته من كتب شيخ الإسلام في هذه الفترة، تبين له أنه لم يفهم الإسلام إلا بعد دراسة هذه الكتب. ذلك العمر الطويل والدراسة الكثيرة بدءا من المرحلة الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية ثم الجامعية إلى أن وصل إلى درجة كتابة رسالة الدكتوراه، تبين له أنه لم يثبت الإسلام بالمفهوم الصحيح قبل دراسة هذه الكتب. هكذا هدى الله رجلا كان يريد أن يحارب شيخ الإسلام، فكتب رسالته في الدكتوراه تحت عنوان ابن تيمية السلفي، هذا عنوان رسالته بعد أن من الله عليه بالهداية. هذا هو محمد خليل هراس الذي شرح العقيدة الواسطية. أما ترجمة شيخ الإسلام فلسنا بحاجة إليها، لأنه معروف لدى الجميع وترجم له غير واحد. وعلى طلاب العلم أن يدرسوا تراجم علمائنا وأئمتنا كالأئمة الأربعة وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من الذين ينهجون منهج السلف حتى يكونوا على بصيرة وحتى لا يشوش عليهم بعض المبرزين بأن يقولوا لهم هذه العقيدة التي تدرسونها عقيدة جديدة. وفي الواقع القائلون بأن منهج السلف وهذه العقيدة التي ندرسها إنها عقيدة جديدة هذه مغالطة، ما هم عليه هو الجديد. بيان ذلك العقيدة التي ندرسها هي التي كان عليها الصحابة والتابعون وتابع التابعين بما في ذلك الأئمة الأربعة. وهذه العقيدة التي يدرسها الخلق وأتباع الخلق التي تسمى العقيدة الأشعرية متى عرفت؟ عرفت في العهد العباسي، أنت في العهد العباسي وقبل العهد العباسي على أي عقيدة كان المسلمون؟ الصحابة وخلفاء الأمويين وخلفاء العباسيين إلى عهد المأمون العباسي الخليفة السادس، قبل ذلك لا يعرفون هذه العقيدة التي تسمى الآن العقيدة الأشعرية. إذن ما عليه القوم سواء كانوا أشعريين أو ماتريديين أو معتزلة عقيدة مهدثة لا أصل لها ولا يعرفها سلف هذه الأمة. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلق.
الوقت الثاني،
كلما يتدين به الإنسان ويتدلل له ويتعبد به فهو دين. ما كانت عليه قريش تسمى دينا، دين الجاهلية، دين العرب، دين المشركين. وما عليه الهندوس والبوذيون دين الأرض. وكل من عدا الماركسيين الشيوعيين ومن عدا العلمانيين كلهم يدينون بدين. التدين بالدين طبيعة في البشر، سواء كان هذا التدين حقا أو باطلا، إلا من ارتد بعد أن تفسد فطرته، لأن الله فطر العباد على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليه. الإنسان مفطور على التوحيد، بمعنى لو أن مولودا ما ولد فترك في مكان بعيد عن المؤثرات الخارجية سينشأ على التوحيد، لا يعرف شركا ولا كفرا ولا انحرافا ولا إلحادا. كل مولود يولد على الفطرة، إلا أن أبواه يهودان أو ينصران أو يمجدان. الأصل التوحيد، كل مولود مفطور على التوحيد ومجبور على توحيده. ما لم يقرأ بالمؤثرات الخارجية شيء جديد، إلحاد وانحراف وكفر وشرك. هذه الملة التي ينادي بها بعض المنحرفين ملة الإلحاد وإنكار وجود الله وإنكار دين الله، ملة جاءت من الانحراف. قوم أثرت فيهم البيئة التي نشأوا فيها والمؤثرات الخارجية حتى فرضوا على الطبيعة. وإلا لو وجهنا سؤالا إلى بدوي في أعماق البادية لم يتصل بأحد قط إلا بمواشيه، لو وجهنا إليه سؤالا هل تعرف ربك؟ يقول نعم. لو قلت له أين الله؟ لا يتردد أن يقول الله. لذلك إذا ضلت ناقته ماذا يقول؟ يا رب ردها علي يا رب. يرفع يديه. من أين تعلم؟ من الفطرة. دليل ذلك سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية العجمية التي كانت ترعى غنم أهلها، التي غضب عليها مولاها ذات مرة في سبب من الأسباب لا داعي لشرعها، ليقول لطمها ثم ندم على لطمها لأنه لطمها في وجهها. اللطم في الوجه ممنوع شرعا. إذا ضرب أهلكم غلاما فلا يضرب الوجه ولا يقبله، لأن الله خلق آدم على صورته، خالف هذا النص فلطمها ثم ندم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في عتقها، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف إيمانها من كفرها، فدعاها فحضرت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فاختبرها بسؤالين اثنين. السؤال الأول أين الله؟ ولم تتردد الجارية الجاهلة التي بقيت على فطرتها في أن تقول في السماء. والأشاعرة الذين يستصحبون هذه الإشارة والإيمان بالعلوم حكموا على الجارية بأنها مجنونة، لكن على جنونها قالوا أشارت بيدها ولم تقل في السماء لأنها أعجمية، فلتكن أعجمية لم تقل بلسانها، ولكن هل توافقون بأنها أشارت بيدها؟ السؤال الثاني من أنا؟ قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنتيجة اعتقها فإنها مؤمنة. أريد أن أقول دليل الفطرة قبل أن يقتل يدرك الإنسان بدليل الفطرة وجود الله، ويدرك بأن الله في العلو وأنه يدعى من فوق. لا تجد عربيا أو عجميا متعلما أو غير متعلم إلا وهو يقول يا رب. فإذا عرضت إذا نزلت نازلة بإنسان يلتفت قلبه إلى العلو قبل أن يرفع يديه، لا يمكن أن يلتفت يمنة أو يسرى. هذا دليل الفطرة، دليل الفطرة ودليل العدل والحس وأخذ الميثاق على العباد في صلب آدم، كل ذلك مجتمعا يشهد بأن الله موجود وأنه في العلو وأنه وحده هو المعبود. ولكن هنا سؤال، هل تكفي هذه الأدلة لإقامة الحجة على العباد؟ الجواب لا. لو كان دليل العدل ودليل الفطرة وأخذ العهد والميثاق على العباد، لو كانت هذه المعاني وهذه الأدلة كافية في إقامة الحجة على العباد لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. إذن هذه الأدلة عبارة عن تمهيد، تمهيد للفهم الصحيح العام وللمعرفة الصحيحة العامة ولتحقيق التوحيد بعد أن يرسل الله الرسل وأنزل الكتب. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، كلمة الإيمان، أصل الدين وأصل الإيمان وأصل الإسلام. ولكن الشأن كل الشأن أن تفهم هذه الكلمة. كل من ينتسب إلى الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولكنها لا تمنعه من دعوة غير الله، ومن الاستغاثة بغير الله، ومن الذبح لغير الله، بل من السجود لعتبة الشيء. أن يجلس في المسجد بعد الصلاة ويذكر الله بلا إله إلا الله 100 مرة، فإذا ترك يريد أن يودع الشيخ يسجد على عتبة الشيخ سجودا، يضع جبهته على العتبة مودعا للشيخ. فإذا قلت له يقول لا، هذه المصحبات لي محبة الصالحين، أنتم ما تفهموا، هذه محبة الصالحين. لو كان يفهم معنى لا إله إلا الله لما خضع وتذلل لغيره، لأن معنى العبادة عند عوام المسلمين الصلاة والزكاة والصيام والحج وكذا، ولكن حقيقة العبادة غاية الذل مع غاية الحب. من تذلل لغير الله كما يتذلل العبد لربه وخضع وأحب غير الله كما يحب أن يوحد ربه قد عبد، غاية الحب مع غاية الذل. لذلك يعتبر السجود من أعظم أنواع العبادة، لأنك في السجود حققت عبودية لا تحققها بغير السجود. عندما تضع جبهتك أشرف عضو في جسمك تضعها موضع رجلك على الأرض تذللا لله. لكن ماذا يقول الإنسان في سجوده؟ يقول سبحان ربي الأعلى، لئلا يخطر بقلبه خاطر شيطاني، إنما سجدت لله لأن الله تحت. نفيا لهذه الأمة ولهذا الوهم شرع أن يقول العبد سبحان ربي الأعلى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قربا معنويا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فليكثر من الدعاء فأمن أن يستجاب له، لأنه حقق العبودية تذلل لربه. ومن صرف هذا النوع لغير الله ناقض فعله قولا. لا إله إلا الله لها شروط، لا شك الكلمة الجوفاء، يجب أن تعلم شروطها: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد. يجب أن تتوافر هذه الشروط في لا إله إلا الله، وبدون علم وبدون أن تكون على يقين بأنه لا معبود بحق إلا الله، وقبل أن تكون صادقا مع الله، ودون أن تخلص لله العبادة وتقبل ما دلت عليه هذه الكلمة وتنقاد لمقتضاها، لا تنفعك هذه الكلمة الجوفاء. لذلك أشهد أن لا إله إلا الله كلمة عظيمة يجب أن تفهم كما فهمها من قبلنا واعتزوا بها وبذلك التوفيق. الزمن انتهى ولكن أجيب على سؤال مهم وأجيب، وهذا السؤال بالنسبة لي ليس بغريب، بل سئلت مثل هذا السؤال عدة مرات. شبابنا على مفترق الطرق وتحت التشويش، المؤثرات كثيرة والمشوشون كثيرون، والسؤال يقول: تدريس العقيدة بحجة أنها هنالك من الدعاة المنتسبين إلى الدعوة يشككون في تدريس العقيدة بحجة أنها تسبب تحذيرا، الله المستعان، تحذيرا للعقل، وأنها تفرق بين المسلمين، وأن الأمة الإسلامية بحاجة إلى جمع الشمس لمواجهة الأعداء ونحو ذلك. كلمات معصولة. العقيدة الإسلامية تفرق؟ نعم إنها تفرق. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفرق، هكذا في الحديث: جاء محمد ليفرق، والقرآن يفرق، والإسلام يفرق. الذي لا يرضى هذا التفريق ويريد أن يكون الناس مجتمعين غير متفرقين، معنى ذلك هو علمان. العلمانيون الذين كفروا بالأديان كلها، نريد أن يجمعوا تحت الإنسانية. وأما هذه الكلمة الجميلة التي جاء بها إن الأمة الإسلامية بحاجة إلى جمع الشمس، إلى جمع الشمس لمواجهة الأعداء، بأي شيء تواجه الأعداء؟ إذا كنت لا تدرس العقيدة ولا تحقق العقيدة ولا تعرف العقيدة، تكتفي من الإسلام بمجرد انتصار. ما ديانة الإسلام؟ في شهادة الميلاد مفهوم مسلم، تكتفي بهذا الإسلام وبهذا تجمع شمل المسلمين شمل الأمة. لا يمكن جمع شتات المسلمين إلا بالعقيدة. فرقت العقيدة أول ما فرقت بين الناس إلى أولياء الله تعالى إلى أعداء الله، أولياء الله وأعداء الله. والناس بين حزبين: حزب الله وحزب الشيطان. وأما من يحاول لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لا يقال هذا شرك وهذا توحيد، هذه سنة وهذه بدعة، وأن هذا الأسلوب يفرق، ولكن نريد أن نجمع المسلمين تحت الإسلام. الإسلام كيفما كان، علمانيا، رافضيا، شيوعيا، بعثيا، سنيا، مبتدعا، قال ما يدخل تحت اسم الإسلام يكفينا. من يريد أن يفهم الإسلام بهذا المفهوم فهو بحاجة إلى أن يدرس الإسلام من جديد، لم يفهم الإسلام. وهذا ليس جمع كلمة المسلمين، وهذا قضاء على الإسلام. الإسلام دين عمل. أولا العقيدة، معرفة حق الله على العباد كما سمعتم. وأقول ما قدمته من المقدمة في هذه الليلة يكفي جوابا على هذا السؤال بالنسبة للمنصف الذي يريد أن يفهم. أما من في نفسه هوى يريد أن ينتمي إلى جماعة معينة، وهذه الانتماءات كثيرة تشوش عليها العقيدة، دراسة العقيدة تشوش على هواة المنتمين، الذين يرغبون الانتماءات الكثيرة إلى الجماعة الفلانية إلى زيد إلى أمر إلى صالح، لا يريدون أن يكتفوا بنسبة واحدة الإسلام، ولا يريد أن يكتفوا بإمام واحد محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يريدون أئمة، يريدون أمراء، يريدون زعماء يدينون لهم. فإذا ما جاءت العقيدة وجمعت الناس عبروا بالتعبير المعاكس فرقت. هذا الأسلوب لا ينبغي أن ينبغي على شبابنا. ادرسوا عقيدتكم بهذه العقيدة تحصل العزة والمناعة للأمة، وبترك العقيدة يحصل الضعف والتفرق والتشتت. عليكم بالعقيدة ولا تسمعوا لمثل هذا الأسلوب. أقول مرة ثالثة راجعوا ما ذكرنا في المقدمة وفي ذلك الكفاية، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم.
العقيدة هي أساس الدين وأساس الإسلام، هي التي بعث الله جل وعلا بها الأنبياء والمرسلين جميعا. هي العام ترك الأنبياء والمرسلين، هي العقيدة العامة التي دعا إليها الرسل جميعا، فهي أولى الأسماء وأولى الأولويات. من حول ذلك تبينته بقول الله، قول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ولقد بعثنا بكل رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك في قوله ليس من الله أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أن تكذب آمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتابه وسنته. هذه هي كل الاعتقاد. وكان الإيمان ستة ذكر في هذه الآية خمسة، العقيدة الاهتمام بها اهتمام المسلم بها يجب أن تقدم على غيره. كذلك العقيدة أولا في الدعوة، لأنها إذا صلحت العقيدة صلح العمل، واعتلف الناس على أيدي واحد وعلى قلب واحد. ألحظ هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام معاذ لما بعثه إلى اليمن، إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليك صلوات يوم القيامة. هذا الحديث التي تبين لك أن قلوب لك بالأهم فالأهم، كما ذكر ذلك إمام هذه الدعوة في الإسلام أولوية تكتب واحد من الانتراف. لأن الأداة إذا كثرت في أول ما يبدأ به في تفريغ القول والإعداد فإنه سيحصل خلل في التعامل وفي الدعوة وسيحصل هناك فرقة لأن العقول مختلفة وأصبحت الدعوة مختلفة عند الناس إذا لم نرجع فيها إلى كلمة سواء القرآن والسنة
مع العلم به ومعرفته وقضيت بينهم وغلقت